العالمين في هذا المسجد من حفاظ على العلم وأهل العلم، وإن هذا أعظم ما ترفع به المساجد بعد الصلاة، ذكر الله بالعلم. عباد الله، ما معنى أن تحضر حلقة علم؟ أولا أنبه على سبق قلم من إخواننا في المركز أو في مكتب الدعوة، كتبوا درس أسبوعي، هي محاضرة فقط، وأجل تكون محاضرة مختصرة، وإنما كتبوا درس أسبوعي، هي محاضرة، إنما درس الأسبوعي للكتب الأخرى مثل لمعة الاعتقاد والدارمي وغير ذلك في المساجد الأخرى. معنى أنك تتشرف بحضور حلقة العلم تنال 6 فضائل. الفضيلة الأولى أن تعتقد أنه لا سبيل لك في دخول الجنة وسهولة معرفة الطريق إليها إلا بهذا العلم، سواء علم الاعتقاد كالذي ندرسه أو نذكر به في هذه المحاضرة، أو علم المنهج وهو شهادة محمد رسول الله، أو علم فروع الشريعة في الفقه، صفة الصلاة، شروط أحكام الحج، أحكام الصيام إلى آخره. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل به طريق إلى الجنة. إذن الطرق كلها مسدودة لدخول الجنة، الجهل والهوى، يبقى طريق واحد وهو الطريق إلى الله الذي وصفه الله بنفسه وأمر به، وهو العلم النافع الذي نزل منه كتابا كان أو سنة، واستنباطات العلماء على وفق القواعد المعروفة عند أهل العلم. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل طريق الجنة. واحد المعاصرين تكلم بكلمة عجيبة، قال: إن العلم الجوجل ماب إلى الجنة. هي صحيح كلمة يعني عامية، لكن تشرح المقصود. الآن إذا قال لك شخص الليلة: حياك الله، عندي وليمة استراحة، مباشرة عرفنا أرسل موقع، ويحط الموقع يمين شمال قدام، فلن توصل. كذا المعلم في الحلقة، شيخنا بن باز، شيخنا بن عثيمين، شيخ الفوزان من قبل الإمام أحمد، ويقعدون بحلقات ويحولهم الناس، ويقول: خاتم الذهب، خاتم الحديد أبو ريالين ذا مكروه، لكن خاتم الذهب حرام. ليش مكروه؟ مع النبي نهى عن خاتم الحديد أصلا، نهي التحريم، قال: لأنه قال تمس خاتم الحديد فدل الكراهة ليس الحرام، ولا يزال يصل في طريق الجنة. مكروه يعني إذا لبسته ما في بأس، لبست خاتم الحديد، لكن الأفضل تركه، تحكم حسن إذا تركته، ولا تعاقب إذا لبسته. خاتم الذهب حرام، قال: يعمد أحدكم جمرة من النار يضعها في أصبعه. نعم. وهكذا المعلم لا يزال بالحلقة يذكر لك الحلال والحرام، تتبعه، تذهب إلى بيتك تعلم عيالك، تعلم زوجتك، وإذا بك أنت والأسرة في الجنة، فهديتم طريق الجنة. هذا معنى من سلك طريقا التمس فيه علما سهل له طريق الجنة، يعني نفس خريطة الطريق إلى الاستراحة، يمين شمال، لكن هذا علم، كتاب سنة حكم، لكن يكون الحكم صحيح. ولذلك إذا أخذت العلم عن أهل بدع كأنك تقول: الله يهدي فلان أرسل لي موقع خطأ. بالضبط. إذا الشأن أن تبحث عن عالم راسخ العلم، ولا تأخذ العلم غير أهله أو المجاهيل لا تعرف علمهم. فإذا به إذا توفيت وغسلت كفنت، وإذا بك من أهل الجنة لأنك هديت لها بالعلم النافع. الثاني معنى أنك حضرت حلقة علم أن الله سيسميك باسمك واسم أبيك وامك قبيلتك عند أفضل ملائكته الذين حوله مسبحة بقدسه. من حاضر الآن ونوى يبقى معنا في المحاضرة الأخير، لعل اسمه الليلة يذكره الله عند الملائكة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أمر عظيم والله. اليوم إذا ذكرنا واحد من ملوك الدنيا، بل من أمراء المناطق، بل من دون ذلك من الوزراء، يطير واحد قلبه يقول تسهل حاجياته في هذا الباب إلى آخره. كيف ملك الملوك علام الغيوب يرضى عنك لدرجة أن يذكرك عند ملائكته؟ يقول فلان من فلان حضر ذكري عند الملائكة يثني عليك. كيف يقول؟ ما أعلم، لكن يثني عليك عند ملائكته. يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن اجتمع قوم على في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. تذكر الأخيرة فقط اللي يجعلك تأتي المجالس هذه حبو حبو. ذكرك الله فيمن عنده، إذا ذكرك الله من عنده فظنت أنه يرحمك في المضائق. سبحانه ذكرك سيرحمك في المضائق لأنه ذكرك عند ملائكته مسبحا لقدسه. الثالث معنى ذلك أن السيئات كل اللي اقترفتها قبل حضور الحلقة تبدل حسنات. يعني أفرض واحد قبل الحلقة دي والجلوس فيها عنده 77,000 سيئة، وإذا بها كلها تبدل حسنات. روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده حديث سهل الحنظلية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم أغفر لكم. في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا سبب الإنسان أول ما يفرغ المعلم ويدعي ويجيك ماشي المعلم يرجع الواحد قلبه مستريح في لذة، هذه تكفير تشبه نوعا ما اللذة تحصل للإنسان إذا انصرف من عرفة في مزدلفة وتعشى كذا يحس بلذة لأن كفر دروبه فيه في عرفة، فالله يعطي له أثر يشكره الله شكور يشكره راحة. وكذا يكفر عنه بحضور حلقة العلم يحس براحة، حتى ربما يكون طعام أمس يقول اليوم أذوق الطعام غير حق أمس، يقول هلا إيه الله إذا شكر العبد بارك لو في طعام حتى لو كان بايت أمس طازج اليوم بايت اليوم أطعم من أمس ألل لأنه شكور يشكر العبد يريح في مذاق طعامه ويريح. ما تشوف الشخص إذا تشوم المعصية ألذ الطعام يقول له مزودين الملح اليوم، إيه الله فعل بك أشياء من شؤم معصيتك خلاك بذوق الطعام زين سبحانه يعاقبك يا أبو فلان ترى والله ما في شيء مثل أمس لا طعامه بزين. إيه ظهر الفساد في البر والبحر الأطعمة ها بما كسبت أيدي الناس، حتى الطعام يفسد في أفواههم ما يذوقونه المذاق اللي يعرفه العدول من أهل الطعام مذاق. سبب إيش؟ مغفورا لكم. الخامس أن يغفر لهم ذنوبهم، ليس يغفر لهم الذنوب بل الذنوب تبدل حسنات. رأيت فضل الله. سادسا أن تحفهم ملائكة بأجنحتها، وهذا يعطي راحة يسمونها النعامة راحة نفسية. يعني أحيانا يجلس بجنبك رجل صالح في الطائرة ذاكر لله موحد لا يعرف البدع صالح ما أدري كأنه مثل المغناطيس تحس وانت جالس جنبه براحة لا إله إلا الله كأن الله يشكر له حتى الجلساء ويستريحون إذا جلس بجانبه قوة مغناطيسية كأنها قد تحس براحة تتكلم إذا جلس. وآخر إذا رأيته تقول متى أترك كالقضى في العين مليء بالذنوب كما بين المقيم هذه المسألة وكيف أثر من يعصي علام الغيوب وكيف معاشرته تصبح أذى للقلب من تتركه لأن الله يقذف في قلوب الناس النفور عنه حتى يأدب الله ليرجع إليه فيحبون الناس بعد ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني وتركوا المعصيات سيجعل لهم الرحمن ودا يقذف في قلوب الناس محبتهم على قدر أعمالهم الصالح. فتعف الملائكة بجنحتها في منظر به لا يرى بالعين المجردة إلى عند الله في العرش. يعني تعجز السفن الفضائية أن تبلغ بطول حفهم لي من المسجد، حافين الناس الحاضرين بجنعتهم إلى عند الله في العرش، أن يكون بين كل سماء وسماء 500 عام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا تبلغ أي سفينة فضائية اليوم هذا المبلغ. وما رواه، وهنا ما رواه مسلم بصحيح من حديث أبي هريرة، إن لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملائكة سياحين يطوفون بالطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله فضلا عن كتاب الناس، يعني ليس ملك الحسنات والسيئات، لا، خصصهم الله يطوفون ليلتمسوا حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله يعني مثلكم تنادوا هلموا لبغيتكم، هذه وظيفتكم، فيحفونهم إلى أن يصلوا، يعني حتى يحفونهم إلى أن يصلوا عند الرب في العرش، إلى العرش، فيسألهم سبحانه: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويذكرونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقول الرب سبحانه وتعالى: لا. فيقول لله الملائكة: لا يا رب، لم يروا. قال: لو رأوني، قال: لكانوا أكثرك تسبيحا وأعظم تمجيدا وأشد عبادة. قال: مما ماذا يطلبون؟ قال: يطلبون الجنة. هل رأوها؟ لا يا رب، ما رأوها. لو رأوها كان أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. من ماذا يهربون أو يحذرون؟ قال: من النار. رأوها؟ لم يروها. لو رأوها كان أشد منها فرارا. قال: أشهدكم أني غفرت لهم. مع أن فلان ليس منهم. قال: المفهوم لا يشقى بهم جليس. إذن حف الملائكة، نزول السكينة، راحة في النفس لا تجدها في بيتك ولا في بستان ذو شلالات وعيون ورمان، لا تجد السكينة لهذا المجلس. أعرف شخص من بلاد الشام، بلاد الشام جميلة، زرتها كثيرا، وفيها من الحدائق، والبارك الله في شام، من النبي قال: فواكهها أكبر، نعم، والنعاج اللي تغذى على اللي يسمون هذا نباتها يكون طعمها ألذ، باركنا حوله. فجاء إلى بلدنا في عقد إقامة، فصار يكثر من النزه على ما كان ببلاده. قال: فدلوني على الحلقات، فلما حضرت حلقات العلم صارت لي نزهة في قلبي، استغنيت بها عن كثير من إيش؟ من النزهة، نزهة المتقين، روضة العارفين برب العالمين، وهي حلق الذكر، رياض الجنة إذا ضربتم بها فارتعوا. عباد الله، بعد هذه المقدمة أسأل الله العظيم أن يتقبل منا هذا المجلس، ولا ننصرف منه إلا وقد بدل سيئة حسنات، ولا ننصرف منه إلا ونحن من سكان الفردوس الأعلى من الجنة. عباد الله، سمعتم تقديم الإمام جزاه الله خير بهذه المحاضرة قرارات وزارة الشؤون الإسلامية، وهي أعظم الظلم وأعظم ذنب عصي الله. عباد الله، لا يجوز لأحد إذا تكلم في مراتب الذنوب وما هو أعظم منها مما هو دونها أن يذكر ذلك برأيه، فيقول: أنا عندي أنه أعظم ذنب، أعظم ذنب أن يقتل الرجل والديه، والآخر يقول: لا، أنا أعظم صراحة ذنب عندي أنه يزني بأمه، يا ذنب الله. وكل هذا قبيح لا شك، لكن هناك ذنب أعظم من ذا وذا، وقد قال علي بن أبي طالب كما عند أبي داود في سننه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. قال الحافظ بن حجر فتح الباري: الذي يتسخ هو باطن القدم. فلو جئت العقل تقول: ودي أمسح الباطن ينظفه، لكن يقول الرسول، يقول علي: ما دام رأينا الرسول يمسح ظاهر الخف يصير المسح على ظاهر الخفين ليس باطنه، اتباعا للسنة. فالدين يعرف بالاتباع وليس بالرأي والابتداع. فحينئذ هنا ذنب هو أعظم ذنب عصي الله به. يكون الرجل له صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقات ويقول لا إله إلا الله، وبر والدين، وصلاة على الجنائز 70 سنة وهو في عبادة الله يتقلب في الصف الأول يصلي، ثم يأتي بهذا الذنب فيحبط الله كل عمله ويخلده في النار، مع أنه مارس الذنب هذا في 3 ثواني ونصف، 3 ثواني ونصف مارسه، أهدرت عبادة 70 سنة. هذا محسن، أن يأتي الرجل يوم القيامة بصوم وصلاة وحج وزكاة وبر والدين وصدقات، ثم يأتي بهذا الذنب فيحبط الله على إثره كل عمله بل ويخلده في ناره، إلا إذا قبل أن توفي استغفر منه وتاب، فالله يبدل سيئاته حسناته ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا الذنب من أجله بعثت كل الرسل منذ أن نزل آدم نبيا إلى آخر الأنبياء رسولا خاتم نبيا محمد، كلهم بعثوا لإنكار هذا الذنب. ألا وهو الشرك بالله العظيم، وهو أظلم الظلم. ويدل على أن هذا الذنب أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، وأنه أعظم من الزنا بالأمهات وقتل الآباء وسفاح الأخوات عياذا بالله، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر. اسمع له، اسمع الفرق بين جواب الرسول وجواب بعض من جهل دينه. أنا سمعنا قبل فترة أن رجلا لا يبدو من أهل العلم لكن من هؤلاء الذين تطفلوا على العلم، أنا ودي الشخص ذلك ما كان من أهل العلم يتحفظ كلام العلماء ويذكره بالمساجد لا مانع، لكن لا يجيب شيء من راسه. فمما جابه في وعظه قال أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض تعاطي المخدرات. لا شك أن هذا باطل، فلا كلام لأحد مع رسول الله. فسأل ابن مسعود الرسول فقال أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. رأيت الظلم كيف؟ أنه أظلم الظلم الشرك، سيأتيك الكلام. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. انظر رحمك الله، جعل الإشراك بالله أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد ووأد البنات، بل والزنا بالجارات المؤتمنات. يذهب الزوج لعمل ثم يراود هذه المرأة اللي هي زوجة لجاره إلى أن يقع في شباك الفاحشة، هذا أعظم ذنب بعد الشرك وبعد قتل الولد. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إشارة إلى أنه أظلم الظلم الشرك بالله. قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، نعم، والعبادة لا يستحقها ولا ترفع إلا الذي تفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك وهو الله. فإذا توجه بالعبادة لغيره كالأضرحة من الأموات فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله يا حسين يا فاطمة يا بدوي، فقد أتى أظلم الظلم. أي أيوة والله إن الشرك لظلم عظيم، فهو الذنب الذي لا يغفر. فإن الرجل لو أتى بكل ذنب عصي الله بدون الشرك ثم كان معه التوحيد والصلاة لكان تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. ولكن لو أتى بالشرك وأتى معه بكل عبادة الصوم الحج أحبط الله عمله، لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والله النار ولا الظالمين من أنصار. قال المقيم المشرك نجاسته مغلظة، أرأيت جلد الكلب وجلد الخنزير مهما غسلته لا يتطهر، مهما دبغته لا تذهب زهومته ويذهب رجسه. كذا المشرك مهما بقي في النار لا يتطهر، لكن العاصي الذي وقع في الزنا، شرب الخمر، أكل أموال الناس بالباطل، يتطهر بالنار ثم يدخل الجنة بالتوحيد، وهذا فضل التوحيد والصلاة. أو قد يشاء الله أن يغفر له فيغفر له دون أن يدخل النار. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر قد يغفر، يعني ويغفر أي قد يغفر ما دون ذلك من زنا من شرب خمر لمن يشاء ما دام معه التوحيد ومعه الصلاة. لمن يشاء، هذا فضل عظيم للتوحيد، أن مصير أهل التوحيد وإن فعلوا ما فعلوا معاصي الجنة، قد يطهروا في النار لكن يدخلون الجنة ويسمون بجهنمين بعد أن يقع عليهم نهر الحياة، ثم يسمون بجهنمين ثم يرجعون إلى الله أن يرفع عنهم هذا اللقب. فيرفعوا عنه ويتنعمون مثل أهل الجنة، يقعدوا فترة مسمين على جباههم أو غير ذلك بالجهنمي، أي ذاق جهنم لمعاصي فعلها ثم راح دخل الجنة بحسنة التوحيد، لأنه يقول لا إله إلا الله، لم يشرك، لم يذبح لأحد، لم يذبح لجني، لم يذبح لقبر، يصلي الصلاة في جماعة أو يصلي الصلاة، ففي آخر المطاف أدخل الله الجنة. لكن يبقى عنده كدر، نوع كدر الاسم هذا، يا رب يلجؤون إلى الله أن يرفع عنهم اسم الجهنميين فيرفعوا عنهم أيضا في آخر المطاف. هذا فضل التوحيد عظيم. وحينئذ إذا علمت هذا فاعلم أن الله بعث الرسل كلهم لإنكار هذا الشرك وأمر الناس بالتوحيد. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ثم فصل فقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. قال ابن عباس اعبدوا في القرآن معناها أفردوا الله بالعبادة وحده، لا تشركوا به شيء، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، افردوا بالعبادة، قولوا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. اعبدوا الله، كل الأنبياء أمروا بهذا. آخر نبينا محمد خرج الإمام أحمد في مسند من حديث الديني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب. من هذا؟ قال قيل عمه أبو لهب. قولوا لا إله إلا الله، فما معنى لا إله إلا الله إذن؟ وهي أعظم شعب الإيمان، لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح إلا الله. ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق، لو كان هذا معناها لما قاتل النبي كفار قريش، لأنهم هم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله. وخرج اليوم لنا من هالمثقفين المتعوجين من تلاعب في معنى الشرك في الدعاء، فيقول أن الشخص لا يكون مشركا في الدعاء إذا قال يا بدوي اشفع لي عند الله حتى يعتقد البدوي يخلق وينزل المطر ويرزق، فلو دعاه للتوسل به إلى الله لا يكون مشرك، وهذا باطل. فإن كفار قريش لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، من يدبر الأمر، من يحيي ويميت، من رب العرش العظيم، يقولون الله، ومع ذلك ما أدخلهم ذلك في الإسلام، ومع ذلك حكم الله على دعائهم للتوسل باللات وهو رجل صاحب التسوق الحجاج وهبل واللات العزة، حكم عليهم بالشرك قال والكفر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ودعاءهم كان لطلب التوسل مع عدم اعتقادهم أن اللات ينزل المطر ويحيي الموتى ويدبر ويملك أمر السماء والأرض وغير ذلك، فهذا قول باطل. وإنما أراد صاحبه ولا يشعر أن يثبت أو يثبت الناس على الشرك، فإنه يقول لهم ما دام أنكم ما تعتقدون أن هذا الميت لا ينزل مطر فقولكم اشفع لي ميت ما هو شرك. إذن الأولون والآخرون، الأولين والآخرين لم يقعوا في الشرك، لأن لا أبو جهل أبو لهب يعتقد أن الله أن هذا الصنم يخلق ويرزق، ولا العباد البدوي اليوم يعتقد أن الصنم يخلق ويرزق، يقول كله من الله الرزق ونزول المطر، لكن أدعوه أتوسل به عند الله ليقربني إليه، اشفع لي يا ولي فلان يا ميت يا ضريح لكي يشفى مريضي، اشفع لي عند الله يشفي مريضي. ومع ذلك أجمع العلماء أن من قال هذا فهو مشرك. حينئذ نختم محاضرتنا هذه بما يلي: أولا بيان ما هو الشرك وأقسامه وأمثلة على ذلك، لأن هذا من فرض العين الذي يجب أن نتعلمه من فروض الأعيان. روى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد ما الفريضة في العلم؟ قال ما لا يقوم دينك إلا به، فدينك يقوم على التوحيد. فشروط قبول العبادة منك، اليوم صليت صليت، ما هي شروط قبول عبادتك أنك صليت؟ أولا التوحيد، لأن من أشرك لا تقبل عبادة الصلاة له، ولو أشرك لحبط عنه ما كان يعمله. أن تقول إلى الله أي لا معبود، الإله هو المعبود، لا معبود حق الله، لا يستحق العبادة إلا الله. الثاني الإخلاص في العبادة، ما تأتي تصلي العشاء لتعودت ولا الناس يفتقدوك، وأن لا يقبل عملك، لابد أن تخضع لله بأداء عبادة الصلاة العشاء والفجر، الإخلاص. الثالث متابعة النبي في العمل الصالح. إذن أول شرط التوحيد، قال الإمام محمد الوهاب: وشرط التوحيد للعبادات حتى تقبل كشرط الطهارة للصلاة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. حينئذ الشرك، انتبه، تعريفه هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وينقسم الشرك إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: شرك بالله في ألوهيته، هذا الشرك الأكبر، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الشرك إما يكون أكبر وإما يكون أصغر. الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار، نعم. أما الشرك الأصغر فهو معصية تحت المشيئة، نعم. والشرك الأكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك بالله في إلهيته، شرك بالله في ربوبيته، شرك بالله في أسماء وصفاته. شرك بالله في إلهيته هو شرك العبادة، وهو أقسام وهو صور: شرك الدعاء، شرك الخوف والرجاء، شرك الذبح، شرك النذر، شرك الطاعة. هذا كله يجب أن يكون لله. فمن دعا الله ودعا غيره فقد أشرك الشرك الأكبر في الدعاء، لأن الدعاء عبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. فالدعاء عبادة، فإذا صرف لغير الله كالأضرحة، يا ولي الله اشفع لي عند الله، أو يروح بعضهم المدينة يقول يا رسول الله اشفع عند الله، هذا شرك أكبر. كفار قريش أولا كانوا يتوسلون لهذه الأصنام اللات، وهو رجل صالح يلد سويق الحجاج، لما مات عكفوا على قبره وصاروا يدعون ليتوسل به عند الله، فما نفعهم ذلك. ما قالوا نعتقد أن الله ينزل المطر فنحن فالنبي يجعله موحدون لذلك، أو يخلق ويرزق، إنهم صرف العبادة لغير الله، فما نفعهم إيش؟ ما نفعهم اعتقادهم في الربوبية، أن الله يخلق وحده يرزق وحده، ما دخلوا بالإسلام، لأنه أشركوا بالله في الألوهية، فعبدوا الله وعبدوا معه غيره، فأشركوا ولم يخلصوا دينهم لله جل في علاه. إذن هذه صور من أنواع الشرك الأكبر في الإلهية. شرك الدعاء، وهو كما قال الشهسواني علامة الهند في صيانة الإنسان، قال: هو نداء لغائب مقرون مع طلب، إذا ما قرن مع طلب لم يكن شرك. مثاله: أنت في التحيات تقول السلام عليك أيها النبي، ليس شرك، لكن متى يكون شرك؟ يا نبي الله اشفع لي عند الله، طلبت، فيكون تعبد، فيكون شرك أكبر. قال ابن تيمية في الفتاوى: وعادة العرب تذكر الغائب كأنه حاضر، يا أرفع الرجل اللقمة يقول الله يرحمك أيوبا، ما ألذ هذه الأكلة عندك، هذا ليس شرك. تخيل الغائب كالميت حاضر أمامه، ولا يعتقد أنه يسمع في قبره ولا يطلب منه شيء، فهذا يفعله العرب. لكن إذا أضاف إلى ذلك طلب، ولو لم يعتقد أن الميت ينزل المطر وفيه خص من خلاص الربوبية كالخلق والرزق وتدبير الحياة لماته، فهو شرك بمجرد أن دعا. بالإجماع أن دعاء الميت عبادة، فلا يقال دعاء الميت كدعاء الحي. كان هذا الحاتم العون والثاني يقول: يا مذيع أنت اسمك خالد، يا خالد هذا شرك؟ إيه لا صحيح ليس شرك، لكن لما يدعو ميت بالإجماع يصبح شرك بالإجماع. وقال: ما حد قال بهذا القول، الإجماع قاله، عدد من العلماء نقل الإجماع أن دعاء الميت عبادة. هذا شرك إيش؟ الدعاء. ويدخل مثله شرك الاستغاثة، أنه دعاء مع كرب، إذ تستغيثون ربكم، فإذا استغاث بميت في قبره قال يا بدوي اشفع لي عند الله ويغرق، وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولو قال اشفع لي يا بدوي، ما قال يا بدوي أنت انقذني، لو ما قالها، لو قال اشفع لي عند الله، الله اللي انقذني، كان مشرك، لأنه عبده بالاستغاثة، عبده بالدعاء. الثاني شرك الخوف. كيف نعرف أن فلان صار مشرك الخوف؟ شخص كان ذهبت زوجته بالصيفية عند أهلها، قعد في البيت، آخر الليل على 2:30 3 سمع طرقعة أو فرقعة في المطبخ، ويحط رجله يجري يقول جن، ويروح في هالمقاهي كذا، يقول ما قعد في البيت، فخاف من حركة الجن في البيت في المطبخ. هل هذا مشرك شرك أكبر الخوف؟ لا، هذا يسمونها خوف طبيعي. كيف؟ موسى لما وهو نبي الله، لما نبأه الله قال ما تلك بيمينك موسى إلى آخره، هي عصاي يتوكأ، ألقها موسى، فألقاه، جعلت العصا تهتز كأنها جان، نوع من الحياة حركته سريعة، فخاف موسى قال خذها لا تخاف، فهذا خوف طبيعي. لكن الخوف الشرك الأكبر أن يخاف الشخص من غير الله كخوفه من الله. كيف؟ يعطي له صفة ما تليق إلا بالله فيخاف من أجله. مثاله: يخاف من الضريع في القبر. مثاله: تحلف وتقول قل والله، يقول والله، طيب قل والبدوي، يقول لا، إيه يقول بدوي يسمعني ويفتك بي. فالمقصود إذا خاف من غير الله كخوف من الله أعطى المخوف منه صفة لا تليق إلا بالله، فهذا مشرك بخوف اللي يسمونه السر، خايف من الميت في قبره كما يخاف من ربه على عرشه، هذا الشرك أكبر في الخوف، تعبد للميت بالخوف منه. أعطيكم قصة. كنت أنا ماشي يوم من الأيام إلى مكة بالسيارة، وفي الظهيرة أرى رجل من بلاد انتشر فيه الشرك ودعاء الأضرحة والجواميس والأعوذ بالله، يصبح كالحج، يجيب الجاموس وينصب الخيمة والدافور معه والبصل والطماط، هو يقيم هناك يطبخ 3 أيام، يعبدون من؟ يسكون الدم كما لو كانوا في الحج للبدوي. وقلت هذه الظاهرة، سمعت الحمد لله، أو أصلا كنت لاشت بعد. فقلت له اركب، لأن ما هان علي يمشي في الشمس والطريق طويل إلى مكة، ويمشي ركب معي وصار يسولف علي بالطريق. يقول عندنا في تلك البلد لو جئت بسيرة هذا الميت الضريح فقلت لا تدعوه تراه شرك، يقول سيسمعك الضريح في القبر ويرسل عليك نفخة تخليك مثل البالون وتتفجر قطعة قطعة. اي والله. شوف طيب، الآن يجي واحد يتكلم يقول سمعت المشاهد ولا تدعو البدوي، يخاف. أول ما يخاف أن البدوي يطلع عليه في السر في قبره يعني بالغيب، وأول ما يتكلم كلمة عليه تنسر عليه النفخة وتدخل مدري وين من خيشومة من فمه، ثم ينتفخ مثل البالون ويتفرقع يموت خلاص. وهذا هذا لا شك إرهاب، إرجاف، باطل، ليس بصحيح. فهذا يسموه الخوف التعبدي، وهو أن يخاف من غير الله كخوف من الله بإعطاء المخوف منه صفة لا تليق إلا بالله، هو الاطلاع بالغيب والضرر بلا مباشرة أسباب. والله من فوق عرشه يهلك قرى ويمرض ويفقر ويحيي ويميت وهو العرش، فهذا جعل البدوي في قبره كالله فوق عرشه، أنه يسلط على الشخص النفخة فينفجر لن يتكلم عليه. إذا جعلوا منزلة الله فخاف منه، فهذا الخوف والشرك الأكبر المخرج منه. الخوف اللي هو شرك أصغر لكن لا يخرج من الملة، أن يعتقد في شيء أنه سبب يخوفه وهو ليس بسبب شرعا، ليس بسبب شرعا، فيتشائم منه ويخاف منه ويهرب، هذا شرك أصغر في الخوف لا يخرج من الملة. مثل علماء العقيدة بالخوف من الظلام، إذا أطفأوا الأنوار في البيت يقول افتحوا النور، وشو خايف ليش؟ يقول الظلام نفسه أخاف منه، وش بيسوي لك الشعاع ذا؟ ما يسوي لك شيء، فاعتقدت ما ليس بسبب أنه سبب، هذا شرك أصغر. لكن اعتقد أن الظلام يستتر فيه اللصوص، يستتر فيه الحياية، يستتر فيه الجن إلى آخره، طبيعي. لكن هو نفسه الظلام يضرك ما يضرك، هذا خاف من شيء اعتقد أنه سبب وهو ليس بسبب. جيد. أمس كان طلع مع زوجته من السوق ولفوا على طريق أول ما دخلوا ضيق، أول ما دخلوا ذكرت سالفة قديمة وعالجتها معه، ارتفعت الأصوات في السيارة، ما وصلوا آخر الطريق إلا وهو في جنب وهي في جنب آخر. جو اليوم العاشر واصطلحوا خلاص وركبوا مع بعض الزوجان، فجاي يلف من نفس الطريق وتضرب على كتفه الطريق الثاني، الطريق الثاني وشو؟ أمس دخلنا أعوذ بالله في الطريق، أعوذ بالله ما ندخله، ليش؟ خايفة منه المرأة، لأنه لا يسبب لها في إيش، في شؤم مثل إيش. أمس من دخلوا أول الشارع يبدأ الطقاق بينه وبين زوجه، فهذا الذي جعلت هذا الشارع سبب للضرر وهو ليس بسبب، فخافت تدخله والزوج بيدخل وتعاركه ويدخل وتعاركه علين الله نصرها عليه. يعني هذا شرك أصغر. الشرك الأصغر أكبر من الأكبر كبير دون الشرك الأكبر، يعني أكبر من الزنا. الشرك الأصغر ليس هين كما قال الشيخ محمد الوهاب. فلتعلم هذه المرأة أن هذا الأسفلت والرصيف والجدار اللي في الطريق لم يبره زوجه ويحدث بينه خلاف، لكن قدر الله في هذا الطريق أن يحدث الخلاف. ما لا دخل الطريق، ها؟ الطريق ما لا دخل حتى تخافين منه. وإنما قال الذي الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار. قال القسطلاني شارح البخاري: شؤم المرأة سوء خلقها، وليس أنك أول ما تزوجها تسقط تجارتك وتسقط من عند قلوب الناس هيبتك فيكون شؤم هذه المرأة عليك. لا، شؤمها طول لسانها، هذا الشؤم. والدار ضيقها والدابة تعثرها كل شوي، وانت مرة أنبوب، مرة اسمها هذه خرطوش بالسيارة، مرة مرة يقول لك هنا العلماء بيعها لأنها شؤم السيارة، كل شوي خربان عليك ما تلحقك بعملك. واضح؟ إذن هذا شؤم حسي مو معنوي شركي. إذن هذا تفصيل. الثاني شرك المحبة. شرك المحبة أن يحب غير الله كحبه لله، يعني أن يجعل في ذلك المحبوب صفة التي يقل بالله فيحبه من أجلها. بعض الناس يقعد شاهد مباراة كأس العالم، ثم تجي صلاة العصر، يلا يا أخوان خلنا نصلي نجي، لا أصبر 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 شوي، إيه إلين انتهت الصلاة ولم تنتهي المباراة. طيب، أحب المباراة حب عظيم لدرجة أنه قدم مشاهدتها على الاتيان للصلاة، هذا يسمى مشرك أكبر في المحبة. أجيب، احنا عرفنا لكم الشرك أن يجعل الله ندا، يدعوه يحبه مثل الله. من الناس من إيش قال؟ من يتخذ بدون الله الذين يحبونهم كحب الله، فيعطي ذاك المحبوب صفة لا تقل بالله ويحبه من أجلها. أما الشخص غايته أحب المباراة لكن لم يؤلهها، لم يضع فيها عفوا صفة لا تليق إلا بالله، والمباراة هذه واللاعبين والجو هذا يجيب له الرزق استقلالا، ما يعتقد هذا. إذا هو عاصي، ما يكون مشرك شرك المحبة الأكبر، عاصي. أمر روح المسجد فاشتغل بإيش؟ بالمباراة عن الذهب، اسمه عاصي ما اسمه مشرك، لأنه ما اتخذ له ند. واضح؟ لكن الصوفية الغلاة يصفون الرسول بالصفة لا تليق إلا بالله، أنه يعلم الغيب، ويقولون في موالدهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. صلى الله العافية. فجعلوا النبي من علومه علم اللوح والقلم، فأحبوه لأنه إيش؟ يعلم الغيب. هذا شرك المحبة، صاروا يخضعون لمحبته، فإن محبة هذه الشركية تخرج من ملة رب الثانية. أما الأول شاهد المباراة هذا عاصي، أمر روح المسجد مثل ذلك النفر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر، أبي ويذكر علم، جاءت القافلة وتركوه وراحوا للقافلة وتركوا النبي يذكر العلم. هل الله كفرهم وقال لهم النبي بشرك المحبة وخلاهم تقوم بالشهادة؟ ما يتم فيها إنها يعني قصروا معصية. نعم، فالذي لا يضبط مسائل التوحيد يكفر ولا يقع في الوسطية، ويدين الصحابة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني متبعين. من قال لأخيه كافر فقد باء بأحدهما. قاعدين يا من تخافون الله مباراة والصلاة يا كفار، لا انتبه، لا تكفر مسلم، لأنه ما أحب الصلاة ما أحب المباراة حب جعل من هذه المباراة وهيئتها صفة لا تليق إلا بالله، فما قلبه من أجلها كان يعتقد أن هذه المشاهدة والتلفزيون تخلق السعادة استقلالا في قلبه، هذا مشرك شرك أكبر. واضح؟ لم يعتقد هذا، معتقد أنه كله بيد الله بس بيتسلى، هو بعد ما يقال عاصي غافل، لكن لا يسمى مشرك شرك أكبر مخزي من بالله. شرك الطاعة، يكون شرك الطاعة أكبر إذا أطاع العالم في شيء يعلم أن الله حرمه فيستحله لتحليله. كنت في كندا في بعض المساجد، ألقيت خطبة جمعة، قابلوني بعض، قال زارنا شخص من بلد معروفة، شخص معروف، أفتانا بجواز أكل الربا عند شراء البيوت. قال أنتم محتاجين مضطرين، اشتري البيت بالربا. طيب تقدر كما قال الألباني تستأجر، ما أحدك أنك تملك بيت بالربا، درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، من قالك مضطر؟ هذه يسمونها حاجيات، لا تبيح المحظورات. أكل الخنزير عند خشية الموت هذا ضروريات، أما تقدر تشتري بيت وتقدر وش تسوي؟ تستأجر كما قال الألباني. ليش أنت تشتري بيت تقول مضطر أخاك لا بطل؟ حرام عليك، تأكل الربا لا يحل لك، ولا تأكل الربا أضعاف المضاعفة، خاصة إذا كان البيت يصل مليون، ويصل إذا درهم أشد من 36 زنية، كيف من أخذ ربا مليون مليونين؟ نسأل الله العافية. قال الله فأذن بحرب من الله ورسوله. قال مالك وغيره الربا أشد من الخمر، للخمر ما قال أذن بحرب من الله، فهو أشد من شرب الخمر الربا، ولو قلت أشد من الزنا لم تكن بعيدا، لأنه ما قال في الزنا أن الله يحاربك، إلا في الربا قال فأذن بحرب من الله ورسوله. طيب، إذن شرك الطاعة أن يستحل العبد شيء محرم لأن هذا العالم أفتى بجوازه فاستحل ما حرم الله لفتواه. ما الدليل؟ ما رواه الترمذي في جامعة أن أحد الصحابة دخل على النبي وهو يلبس الصليب، عدي بن حاتم، قال انزع عنك هذا الوثن، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم. قال الآن يكون يحرم عليكم ما تعرفون أن الله أحله تطيعونه، هذا هو شرك الطاعة. أما عند التلبيس أو يتلبس على الشخص يظن هذا العالم عنده علم وكذا وأفتى بيع التأجير منتهي بالتمليك اللي هيئة العلماء كلهم يحرمونه، وهو الراجح لأجل أنه بيع غرر، يقول أجرك السيارة 4 سنين، يقول أنا مستأجرها، يقول أملك إياه، يقول مستأجرها، فإذا انقطع به الحال أخذ السيارة وباعها وما أعطاك شيء من الماضي فهذا غرر واضح المقصود. فإن كان عنده لبس أنه هذا العالم عنده علم وأفتاني إلى آخره لا يسمى شرك طاعة. شرك الطاعة أن يعتقد في نفسه أن هذا الربا وحرام فيعتقد أنه يجوز لأن هذا العالم أفتاه من حبه وتعلق بهذا العالم عياذا بالله، هذا شرك الطاعة. شرك الرجاء أن يطمع ويرجو شيء لا يقدر عليه إلا الله، ما يقدر عليه إلا الله، فيرجو من الميت أن يشفع له عند الله، هذا شرك الرجاء أكبر مخرج من الله يدعوه، فهذا هو شرك الرجاء. وهو الرجاء عبادة، فصرفه لغير الله بأن يرجو شخص فيما لا يستطيع إلا الله، ميت في القبر أو صنم، فإنه يكون مشرك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام في ذلك. هذه بعض أنواع الشرك. شرك التوكل أن يعتمد بقلبه على البدوي في قبره أن يشفع له عند الله، شرك التوكل هذا. الحقيقة التوكل هو الاعتماد بالقلب على الله في جلب الخير ودفع الشر، إذا اعتمد على صاحب القبر صار مشرك شرك التوكل. ننتقل الآن لشرك الربوبية. شرك الربوبية هو اعتقاد أن غير الله له ما لله من خلق ورزق تدبير وحياء وماتة، مساواة غير الله بالله في أفعاله، فمن ذلك الخلق. قالوا ساب الدهر اللي يقول الله يلعن الزمان عرفني عليك يا فلانة، مشرك شرك أكبر في الربوبية. إذا اعتقد أن الزمان استقل بتزويجه من فلانة صار شرك أكبر مخرج من الله، فإذا كان دون ذلك واعتقد ما لم يعتقد وسب الدهر لما اعتقد أن الدهر جعله الله مضرا له فزوجه من فلان هذا شرك أصغر، وإذا كان لم يعتقد ذلك كله فهذا فسق. قال يؤذين من هذا يسب الدهر وأنا الدهر وقلب لي النهر. ومن ذلك الشؤم، يتشاءم من شهر صفر، يدخل شهر والنبي نفش الشؤم من صفر فقال لا هامة ولا إيش، لا طيرة ولا هامة ولا صفر، أي لا تشاءم من صفر. يقول أبو الزوجة خلاص الزوج في صفر، يقول لا يا عم لا خلي في ربيع الأول، ليش؟ يقول سفر من تزوج فيه نعم تنكس وصار زواجه صفر، يعني لا شيء، صفر. يقول يشبه صفر، ما نبي صفر، هذا شؤم. نعم نسأل الله العافية. النبي قال الطيرة شرك. ولذلك أنكر شيخ الفوزان على مثل حبيب الجفري لما قال إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، فهناك من يدبر مع الله أقطاب أوتاد، يدبرون مع الله خروج الليل وقلب الكون نهار والشمس إشراقا. قال هؤلاء الأقطاب يعينون الله أولياء في تدبير أمور الكون. هذا أبو جهل ما قاله، أبو جهل كان يؤمن بشرك الربوبية. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يحيي ومن إيش ومن يدبر الأمر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أبو جهل يقوله، جاء هذا الجفري ومثاله يقولون لا، يدبر الكون مع الله أقطاب سبعة أو ثلاث أو أربعة. نسأل الله العافية. ومن شرك الربوبية الأصغر شرك الطيرة. يقول له راعي الفندق والله ما بقت عندي إلا غرفة واحدة. يا غرفة وين وين؟ قال له في الدور 13 ورقمها 13. يقول لا 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 لا، ويترك هذا ويروح السيارة. هذا من ردته طيرة فقد وقع في الشرك الطيرة. بل يتوكل على الله، وش يعني 13؟ نعم، أو يتشائم يوم الأربعاء، أو يتشائم إذا مر عور يسلم عليه ويفتح محلة. كيف صعب يفتح محلة؟ يفتح يا عليم كما يقول العامة، واللي واحد السلام عليكم يلتفت وقع عور، أعوذ بالله، يسكر روح بيته. فامتنع عن فتح المحل لأن الأعور مر. كيف عرف انه عور؟ اول ما سلم عاينه. لما ضبطه انه عور قال اليوم ما اكسب. هذا شرك اما اكبر واصغر. متى يكون اكبر؟ اذا اعتقد ان هذا المرور يستقل بضره، شرك اكبر. اذا جعل الله سبب وليس بسبب، شرك اصغر. واضح؟ طيب، شرك الصفات، ان يعتقد غير الله له صفه كصفته، كمن يعتقد النبي يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قل كما قال الله تعالى في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وحضرت دروس لبعض كبار مبتدعة الشام من سنين ويقررون في الدرس أن النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ، هذا شرك أكبر. لا يعلم الغيب إلا الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت الحي فسيقول الله. لو كان النبي يعلم الغيب كيف خفى عليه امر بن صياد؟ جاء في صحيح البخاري رجل بن صياد التبس على الصحابه انه المسيح الدجال، فالنبي كان يذهب ويختبره ولم يقل في البدايه هو كذا او كذا، حتى ذهب واختبره وقال خبأت لك. قال يا شيخ الدخ اخس عدو الله لم تعد قدره. لو كان يعلم النبي الغيب ما ذهب الطائف وضربت رجلاه حتى أدميت كما جاء في الآية لو كنت أعلم غيب لاستكثرت الخير ومسني السوء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أشراط الساعة النبي ما كان يعلمها، فإن الله علمه إياها. ونعتقد أن وليا عنده صفة علم الغيب أو صفة الخلق كما قال الجفري قال إن الولي يخلق الولد في بطن أمه من غير أب. فهذا الشرك الأكبر في الصفات، صفة الخلق، صفة العلم. ومن الشرك الأكبر اتباع الهوى كالجهمية، جحدوا الصفات، قالوا الله لا سميع ولا بصير فعبدوا أهواءهم بذلك، فهم وعباد الأصنام سواء. ننتقل الآن للشرك الأصغر. الشرك الأصغر كلما سمته الشريعة شرك ولم يكن أكبر، كالحلف لغير الله. قال ابن عباس قوله محياتي نعم ونحو ذلك، كل ذلك شرك. وقولهم لولا البط لسرق اللصوص بيتي شرك، وحياتي شرك، والرياء شرك، كل أصغر، ولبس التميمة لكي تدفع العين شرك أصغر. متى يكون أكبر؟ إذا اعتقد أن التميمة تستقل بدفع الضر هذا شرك أكبر، لكن هم يعتقدون أن الله جعلها تدفع الشر، هذا شرك أصغر. كيسير الرياء، قال النبي أخوف، ألا أنبئكم بما هو أخوف عندي من مسيح الدجال؟ يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس، الشرك الأصغر، وهو أخفى من دبيب النمل الأسود أو من دبيب النمل، فهو خفي. فلا بد أن تعالج قلبك وتخلص دينك لله، وإلا فمن راء عذبه الله بعذاب شديد، كما قال أول من يقضى عليهم ثلاثة، رجل طلب العلم ورجل جاهد ورجل أنفق. أما الذي طلب العلم قال طلبته فيه، قال كذب، طلبت ليقال عالم وقد قيل، خذوا به إلى النار. جاهدت لتعلو يعني كلمتك، وقال كذب، جاهدت ليقال جريء فقد قيل. أم المنفق قال يقال عنك جواد فقد قيل، خذوا به من النار، فيقضى بهم قبل الزنا. فهذا يدل أن الشرك الأصغر كالرياء أشد من الزنا وغيره، نسأل العافية. قال الله تعالى في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. ومن الشرك الأصغر أيضا قولهم لولا مهارة الطيار طاحت الطيارة، لا يقول فليقول لولا الله ثم لولا الله ثم. أي نعم. ومن الشرك الأصغر يقول مطرنا لأن الكوكب هذا ظهر، يعتقد أنه تأثير على السحاب، هذا شرك أصغر، حتى وإذا اعتقد أنه تأثير مستقل فشرك أكبر. نعم. فكلما سمت الشريعة شركا ولم يكن أكبر فهو أصغر. ومن ذلك مثلوا إذا وعظت الله محمد بجانبها في المساجد بعضها، قال الشيخ العظيم هذا شرك أصغر، لا يجوز، وضع الله بجانب محمد، لأن الله قال في كتاب قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فسماه الله عبد، وإنما إلهكم إله واحد. نعم. فمن كان يرجو لقاء لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فكيف النبي يكون إله وقد مات؟ الله حي لا يموت. وكيف يكون إله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سماه عبد. كيف يكون إله؟ كيف يكون إله ثم يقول النبي الرأي فينزل القرآن يستدرك عليه؟ ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، فبكى النبي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، استدرك على النبي. فالإله له كمال الحكمة والعلم، والنبي يترك ليجتهد، فإذا أصاب أقر وصار شرعا كاجتهاده في السواك عند كل صلاة، وقد يستدرك عليه كما في الأسرى فيبين الله الشرع، وأن الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو المطلوب بل هو اجتهاد. أسأل الله العظيم أن يميتنا على التوحيد. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وزي خير قادتنا ولا تأمرنا، سبب الأمر الذي ترونه وحيرة الكفار فينا، هم عارفين كيف يعني شاكير، والله تشوف خارطة الطريق عندهم لاستفزاز المملكة، تخالف حروب وإلى آخره، تعرف قدر التوحيد في هذا البلد، أسست من أول يوم على التوحيد، الله وعد أن لي بلد تقيم التوحيد يجعل فيها أمن، ثم يسخر لها قادة عندهم حكمة، ما يدخلون شعبهم في حروب غير متكافئة وفتن، كل يوم تسمع عزة هنا وعزة هنا وموتى بسبب الحروب. نعم. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن، يعني حتى لو قصروا في بعض أبواب الشهوات قصر، لكن مقيمين التوحيد ما في ضريح يعبد، ما في صنم يطاف حوله ويسجد، فحينئذ يأمن الله هذه البلد مطلق الأمن، مطلق أمن يجعل فيها، ليس كالبلاد الذي تعج بالشرك وتذبح الأضرحة، سيأتيها الزلازل ويأتيها، ما تؤمن عليهم مثل ما يؤمن على البلد الذي أسست من أول يوم بالمملكة العربية السعودية العظمى، أسست التوحيد من أول يوم. فلا يقبل لو جاء شخص يساوم الملك سلمان أولي عهد، يقوم أعطيكم عندي أنا جبال في بلدي من ذهب تكفيكم ميزانية 60 سنة المملكة، 60 سنة، شوف تريليون تريليون إلى آخر دولار، لكن ترى ولدي جاء بيدفن جدته الصالحة في قبر في خط مكة جدة السريع، مسجد صغير مهجور يصلون في بعض الناس أحيانا، نبي ندفنه في القبر عشان يصير مزار، تلقى كلمة ولي العهد، كلمة والد الملك سلمان لا ممنوع، يقول نعطيكم ميزانية، يقول لو تعطينا الدنيا بأسرة ما نتنزع التوحيد. فهذا اللي جعل هذا البلد إيش آمنا، تحكيم على التوحيد. نسأل الله يديم على نعمة الأب ويجزي خير قادت ولاة أمور الملك سلمان عبد العزيز قائد الحرمين ولي عهده صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، وأن يحمي إخواننا في الجنوب المرابطين في سبيل، في نرجو لهم في سبيل الدفاع عن هذا الوطن الذي يحوي الحرمين، يعني دفعنا التراب يدافع الوطن لأجل لا يصاب الحرم، لا يصاب المسلمين، فهذا إن شاء الله بالنية الخالصة ليحمي الحرمين ويحمي المسلمين ويحمي الأرض من أن يدنسها عدو، نرجو له أجر المجاهدين ما دام أنه يريد إعلاء كلمة رب العالمين. نلتقيكم في وقت آخر، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تهون به علينا من مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. كل المفردات ذكرتها في المجلس آمل منك أن تركز فيها وأن تعيدها، وأول ما ترجع البيت تكتبها. شرك الخوف ضابطه، شرك المحبة للتوحيد ما رجعته ينسى، فالإنسان إذا نسيه وقع في الشرك، فإن دائما ذكر التوحيد وتراجعه. وحين اقرأ أنت وهلك كل يوم بعد العصر صفحة صفحتين فصل كتاب من كتاب التوحيد، باب من أبواب التوحيد، كتاب التوحيد شرح الوهاب، اقرأ واقرأ شرح شيخنا الفوزان، وستجد الخير إن شاء الله أنت وأسرتك، على الأقل أنك على الأقل بتشوف عيالك إذا كنت مسلم، لكن لو ولدك مات مشرك لن تراه أبد الأبدين. الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بالشرك ودعاء غير الله والذبح والنذر ما عاد يشوف ولده في الجنة، بسبب أن الولد خلد في النار إذا مات مشرك، بسبب أنك ما حصنته بالتوحيد. فافتح درس في بيتك، اقرأ عليهم كلام الشيخ الفوزان في شرح كتاب التوحيد أو السعدي، أو اقرأ إذا كنت إمام مسجد اقرأ عليهم كلام السعدي أو الشيخ الفوزان في كتاب التوحيد كل يوم، حتى جماعة المسجد لا يشركوا بهذه الأجهزة. جاني واحد من الإخوان أصحاب الرتب قال والله يقول لي إنه اطلع في اليوتيوب على من يلبس على الناس دعوة الأضرحة، يجيب كلام منمق وإن الرسول كذا والرسول، إذا كان مفسر كبير مثل الشعراوي يقول للناس لا بأس، أنا سامعها باليوتيوب، يقول للناس لا بأس أن تدعو الموتى طلبا للشفاعة منهم، شخص مشهور مثل هذا يقول الكلام هذا، كيف من كان دونه؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها بطن، والحمد لله رب العالمين. ياكم الله.